السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وهادينا ومعلمنا ومرشدنا خير رسول وخير معلم سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، جاءنا بالشرع الحنيف والهدي الطيب المنيف، جاءنا بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتجه ولا يسير عليها إلا منيب سالك. أسأل الله أن يجعلنا من المنيبين السالكين من الهادين المهديين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأسأله تعالى أن يرحم موتانا وأن يشفي مرضانا وأن يعافي مصابنا وأن يرد غائبنا وأن يفك أسيرنا وأن يقضي حاجاتنا وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك أن تنور قلوب المسلمين المؤمنين، وأن تنور بيوت المسلمين المؤمنين، وأن تنور بعد القبر بعد الموت قبور المؤمنين المسلمين. أسألك يا الله أن ترفع عنا البلاء والوباء، وأن تجنبنا الربا والزنا والفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسألك يا ربنا أن تكشف عنا هذا الداء وهذا الوباء وهذا البلاء، وأن ترد علينا عافيتنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل يا رب ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك سؤال العبيد الضعفاء المساكين المقرين المعترفين النادمين، أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعالنيتها بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام. احفظ مصر يا ربنا وأهلها، شبابها وبناتها، رجالها ونساءها، ماءها وهواءها وخيراتها بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي، مع بيوت مسلمة، مع بيوت نظيفة مع بيوت نقية ننوع في البحث والتنقيب عن هذه الزهرات الطيبات النيرات، وعن هذه الثمرات الطيبات في حديقة وبستان الإسلام. المجتمع الذي تربى على النقاء والصفاء، على اتباع القرآن والسنة، وأنا أغير وأنوع مع من واحدة إلى واحدة، لعلي ولعلكم ولعلكن من أخواتي وبناتي من المسلمات تتشبه بواحدة من هؤلاء، والرجال يتشبه بواحد من هؤلاء الرجال الذين نحكي عنهم في برنامجنا، مع واحدة اخترتها أن تكون صغيرة لنعرف كيف نشأت وكيف تربت، لتتعلم الأم كيف تربي بنتها، خصوصا إذا كانت يتيمة، فنحن مع واحدة من صغار الصحابة، مات النبي وعمرها 7 سنوات، قتل أبوها شهيدا في غزوة أحد وهي حمل في بطن أمها فلم ترى أباها، فقد ولدت بعد موت أبيها 2 أشهر. هي تقول عن نفسها: كنت يوم الأحزاب في يوم الخندق ابنة 2 سنتين، وكانت أمي تخبرني عن يوم الخندق وأحوالهم، أهوال هذا اليوم. كنت يوم الخندق ابنة 2 سنتين، هي نجارية، هي خزرجية نجارية ثعلبية كلابية، هي صحابية قال عنها الحافظ ابن حجر إنها بايعت رسول الله صغيرة، رأت النبي وبايعت وسمعت منه وروت عنه. هذه البنت الصغيرة كيف ربتها أمها وقد مات أبوها شهيدا في غزوة أحد 3 هجرية، مات أبوها وعمها شهيدين في يوم أحد ودفن في قبر واحد. أبوها هو الخطيب النقيب، هو السيد الشهيد، هو الجواد الكريم، مضرب المثل في السخاء والكرم، معروف في السيرة في حديث صحيح، ضرب مثلا لا مثيل له في تاريخ البشرية في كرم النفس وسخائها، بل في الإيثار على نفسه، لأنه أنصاري خزرجي، وصفهم ربنا في كتابه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله، أبوها من المفلحين، أمها أنصارية، كيف ربتها؟ أولا ربطها على حفظ كتاب الله، فقد حفظت كتاب الله وشغفت به ووقفت عند معانيه وفهمت وفقهت مراد الله من آياته. مش كان حفظ بس، حفظ ووعي، حفظ وبصيرة، حفظ وفهم، وكانت تقرئ القرآن للتابعين، تقرئهم وتعلمهم القراءة الصحيحة من قراءات القرآن. طب هي اتعلمت من مين؟ هتعجبوا، زوجها كاتب الوحي وجامع المصحف، زوجها هو الذي كتب المصحف بيده، كيف لا يحفظه ولا يحفظه أولاده ولا زوجته، هو اللي كتب المصحف، وبقت له قراءة مشهورة ومعروفة. كانت إذا نزلت آية استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اكتب هذه الآية واكتبها في موضع كذا من سورة كذا، قبلها آية كذا وبعدها آية كذا، وتوضع هذه الآية أو الآيات، ويكتب والنبي يمليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زوجها أبو الفرائض، أعلم الأمة بالفرائض. هذه البنت الصغيرة نبتة الإسلام التي ولدت في البيت المسلم، البيت المسلم بحق، البيت المسلم حقيقة، البيت المسلم الواعي، رغم أنها لم تر أباها فيها وفي أمها وفي أختيها، نزلت آية وحكم في كتاب الله رفع الله به شأن المرأة وأعلى مكانتها وغير نظام الحياة في جزيرة العرب بل في الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كان في الجاهلية لا يورثون المرأة بل هي تورث، إذا مات زوج المرأة خلاص انتهت، ما عادتش في حكم وليها ولا أبيها، لا في حكم أهل زوجها، أي حد يضع يده عليها، أخو الزوج يتزوجها، أبو الزوج يتزوجها، عم الزوج، خد أي حد أقرب الناس إليها وملهاش رأي ولا أهلها لهم رأي، تورث كما يورث المتاع، خلاص هي تركة الرجل، من اللي يورثه؟ أبوه وأخوه. فجاء الإسلام فأبطل هذا، أبطل حرمان المرأة من الميراث وأثبت حقها، وسيأتي الكلام في أوانه إن شاء الله تعالى. هذه المرأة، هذه البنت نبتة الإسلام التي تربت منذ الصغر، قلت لكم أريد أن نتعلم كيف نربي بناتنا على أي شيء. أول ما نربي البنت نربيه أو الولد نربيه على إيه؟ على كتاب ربنا، لا كما يفعل كثير من بيوت المسلمين للأسف، وبتشوفوا أنتم وبتسمعوا وبيبقى فرحان قوي بأنه يجيب بنته أو ابنه وهو بيغني وهو بيرقص وبيدلهم جوائز، جوائز إن الولد بيرقص والبنت بترقص، ترقص وتغني، وأبوها وأمها فرحانين قوي، ويقول لك الولد ده والبنت دي آية معجزة. إيه يا حبيبي في إيه؟ يقول لك تسمع الأغنية تحفظها من أول مرة، عجيب. وتجد الولد والبنت فعلا حافظين الإعلانات كاملة بالنص، وأمها وأبوها فرحانين قوي، قولي إعلان كذا، قولي أغنية كذا، يا سلام. والتربية، وفي الآخر نقول بنت ما بتسمعش الكلام، لا تطيع أمها ولا أباها، تتسبب في مشاكل، وربما أنها تجلب لأهلها العار والشنار، لأننا ما أحسننا تربيتها، ثم نلوم الزمان ونلوم الناس ولا نلوم أنفسنا. نربيها منذ البداية على أن تعرف ذكر الله، على أن تعرف الخوف من الله، على أن تتعلم الحياء. البنت هذه الصحابية الجليلة التي ولدت ولم ترى أباها بل عاشت يتيمة، ماذا فعلت أمها بها؟ أحسنت تربيتها وأخواتها. يا سلام يا سلام، حفظت القرآن وشغفت به وفهمت معانيه وعرفت أحكامه، بل عرفت القراءات والمراد من كل آية وسيأتي في زمانه. طيب البنت دي أنجبت لزوجها 12 ولدا، 8 ذكور وأربع إناث. ابنها أحد فقهاء المدينة 7، عالم في الفقه، سيد من سادة التابعين في الفقه، وهو من فقهاء المدينة 7. إيه ده؟ أعلم التابعين في الفقه، مرجع التابعين في الفقه، علم من أعلام الفقه، 7 أعلام فقهاء المدينة، منهم ولدها التي ربت وأحسنت تربيته. هذه الصحابية الجليلة عاشت مع زوجها حياة العبادة والطاعة والعلم، كانت نعم الزوجة لنعم الزوج، ونعم الأم والمربية والصانعة لنعم الأولاد والبنات. يا سلام يا سلام على هذه البيوت التي نتعلم منها. وأنا قلت لكم أردت في كل فترة أن آتي بواحدة من صغار الصحابة حتى نعرف كيف نربيها. ربتها أمها، تبوا بعدين هذه البنت تربت في بيت الصديق أبي بكر، كان رسول الله يكرمها لأبيها ويحسن إليها لأبيها ولموقف أبيها في يوم أحد، بل قبل يوم أحد فله موقف مشرف سيأتي لما نتعرف عليها، لما نتكلم عنها. لكن هذه البنت تربت في بيت الصديق، فهي ربيبة أبي بكر. أبو بكر أحلم الأمة وأعلم الأمة وأصدق الأمة لهجة، وأعلم الأمة بالأنساب وبالرؤى والأحلام والأحكام، خير أمة النبي على الإطلاق بعد النبي هو أبو بكر. خير أمتي أبو بكر، صاحب في الغار، والخليفة المختار أبو بكر، سيد المهاجرين وخليفة المؤمنين وأحد 10 المبشرين. تربت على يد أبو بكر، تعلمت منه أعظم الخلال وأجل الصفات وأكرم الأحوال. عشان كده طلعت بنت، نعم البنت، تربت أحسن تربية. وهذه التربية ظهرت لا في عبادتها ولا صومها ولا صيامها فقط، بل في علاقتها بزوجها وتقديرها لحق الزوج، فكانت تلميذة لزوجها تتعلم منه ويعلمها وتحرص أن تأخذ منه واحدة من الأعلام. يكفيها شرفا أنها كنيت بكنية أبيها، فصارت معروفة بكنيتها أكثر من معرفتها باسمها، وكنيت باسم أبيها رغم أنها لم يكن عندها ولد باسم أبيها. من هذه؟ من هذه السابقة إلى الإسلام؟ سابقة إيه؟ هي ولدت مسلمة وهي في بطن أمها كانت نطفة مسلمة لأب سابق في الإسلام ولأم سابقة في الإسلام. اليقين الذي لا جدال فيه أن أباها ذكر الله لما أتى أمها، وأن أمها ذكرت ربها لما أتاها زوجها فأنجبت لنا هذه النبتة المسلمة، نطفة مؤمنة مسلمة في رحم مؤمن مسلم، فأنجبت لنا بنتا طيبة. لازم لازم نتعلم هذا يا معشر البنات والشباب، يا من أنت مقبلة على الزواج وأنت تقبل على الزواج، تعلم أولا من تختار وكيف تختار، وأنت من تختارين وكيف تختارين، وعلى أي أساس تختاري علشان نكون بيت مسلم. هذه البنت ولدت مسلمة وهي يتيمة ونشأت في حضن أمها وحرمت من الميراث حتى أثبت الله لها ولأمها حقها وحق أخواتها، ولها قصة جميلة تعلمتها من أبيها في الإيثار وعدم الطمع، سيأتي في أوانه، لكن أنا بقدم بمقدمة علشان أسألكم وأسأل نفسي، من هذه؟ من هذه اليتيمة السعيدة؟ من هذه بنت الخطيب النقيب؟ بنت من بايع البيعتين؟ بنت السابق إلى الإسلام؟ بنت الشهيد، شهيد أحد، بنت من أرسل النبي إليه سلام، أقرئوه مني السلام، الله أكبر، وزوجة أعلم الأمة بالفرائض، زوجة كاتب القرآن والذي نسخ لنا المصحف وأتى لنا بهذا الذي نقرأ فيه الآن بخطه الأول، وأم من؟ أم فقيه من الفقهاء السبعة من المدينة. من هذه؟ نشوف. هي أم سعد، أم سعد، جميلة بنت سعد. سعد من؟ سعد بن الربيع، وما أدراكم ما سعد بن الربيع. جميلة بنت سعد ابن الربيع ابن عمرو ابن زهير ابن الحارث ابن الخزرج الثعلبية الكلابية، هي أم سعد، جميلة بنت سعد، وكانت تكنى بأم سعد بكنية باسم أبيها، تتشرف تتشرف أن تنسب لأبيها، كانت معروفة بكنيتها يا أم سعد، سلام عليها، سلام عليها لما تتشرف بأبيها رغم أن زوجها شرفها، لكن هي كنيت بأبيها لا بابنها. ابنها مين؟ ابنها خارجة ابن زيد أحد فقهاء المدينة السبعة، ولم تكن بأم خارجة، لا، قالت أنا أم سعد، أم سعد، أسعدها الله وأسعد أباها وأسعد زوجها وأسعد أولادها وأسعد المسلمين وأسعدكم بسعادة رب العالمين وبطاعة رب العالمين وباتباع خير النبيين، وأسعدني معكم برضا ربي وربكم عنا جميعا، أسأل الله أن يسعدنا. إنها جميلة بنت سعد بن الربيع ابن عمرو بن زهير ابن الحارث ابن الخزرج الليثية الكعبية رضي الله عنها وأرضاها. أمها عمرة بنت حزم ابن زيد ابن لوذان الخزرجية أيضا نجارية أيضا رضي الله عنها وعن أبيها. جميلة بنت من؟ بنت سعد. سعد من؟ سعد بن الربيع. من هو سعد بن الربيع؟ أبوها، سابق إلى الإسلام، فهو مع السابقين الأولين بعد أن أرسل النبي مصعب بن عمير إلى المدينة فأسلم أسعد بن زرارة وأسيد بن حضير وسعد بن معاذ، انتشر الإسلام في المدينة فأسلموا جميعا. وفي السنة الثانية جاء 12 رجلا من الأنصار إلى المدينة ليبايعوا رسول الله بيعة العقبة الأولى، كان منهم سعد بن الربيع، قيل إنه بايع البيعة الأولى وقيل إنه بايع البيعة الثانية في السنة التي تليها سنة 13 من بعثة النبي. وصل إلى مكة 72 أو 73 رجلا وامرأتان ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والإيمان والهجرة والبيعة والمنعة والجهاد ونصرة دين الله وحماية رسول الله حتى يبلغ دعوة الله. كان منهم ومعهم سعد بن الربيع، وبعد أن بايعهم النبي قال أخرجوا لي منكم 12 رجلا يبايعوني. الـ72 اختاروا 12، من الـ12 سعد بن الربيع، انظر إلى درجته وعلو شأنه. سعد بن الربيع ده كان من أغنى الأنصار مالا ومن أكثرهم مالا كما قال عن نفسه، والحديث في الصحيح وسيأتي. سعد بن الربيع بايع بيعة العقبة الأولى والثانية، ثم كان نقيبا على الأنصار، ولما هاجر النبي وأصحابه من مكة إلى المدينة بعد أن هاجر النبي وكان آخر من هاجر من أصحابه، ولما وصل إلى المدينة أول حاجة عملها عقدا بين المهاجرين والأنصار هو عقد المؤاخاة، فقال تآخوا في الله 2-2، كل واحد من المهاجرين يؤاخي واحد من الأنصار، والنبي الذي كان يقسم يقول فلان لفلان، اختار مين بقى؟ اختار عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين لسعد بن الربيع من الأنصار. يا سلام يا سلام، الأنصار أنصار الله وأنصار رسوله، أسلموا وصدقوا في إسلامهم، ولما رأوا وعلموا أن إخوانهم من المهاجرين قد سبقوهم بمراحل إلى الإسلام وتحملوا الأذى في سبيل الله عز وجل، بل إنهم تركوا ديارهم وأموالهم وخرجوا مهاجرين إلى الله ورسوله، هنا انتفض الأنصار وقالوا نحن نعمل ونعطي لإخواننا من المهاجرين. فقال النبي لا، هم يعملوا معكم في الزراعة ويشاركوكم في الثمر، اشتغلوا ويأكلوا. جاء سعد بن الربيع والحديث في الصحيح لما آخى النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، وأنا كلما ذكرت هذا الحديث قلت والله لولا أنه مروي في الصحيح من كتب السنة ما صدقه عقل عاقل. مثل عجيب رهيب في الإيثار والمحبة، في صدق الإيمان، في حقيقة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا، هؤلاء أحبوا لإخوانهم أكثر من حبهم لأنفسهم، كمان زادوا في المحبة وعلامة الإيمان وصدق الإيمان. قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف، الكلام هو والله إني لمن أكثر الأنصار مالا، وإن لي زوجتين، فأنا أعطيك نصف مالي وأطلق واحدة من نسائي فإن حلت فتزوجها، لعبد الرحمن بن عوف. في الرواية إن لي زوجتين، تخير أحلاهما أو أقربهما إليك وأنا أطلق. حتى بيخيروا بين زوجتين، يعني إيه كمان؟ لكن ليس هذا زواج التحليل، لا، هو طلقها بغير أن يطلب عبد الرحمن ولا ينوي أن يردها إلى زوجها الأول، إنما خلاص طلق. إنك لتعلم أني من أكثر الأنصار مالا، فأنا أقسم المال بيني وبينك نصفين، ولي زوجتين أطلق واحدة فتزوجها. إيه ده؟ ما هذا الكلام؟ حد يتصور هذا؟ والله لا أريد أن أحلف، لكن يقينا لا يفعل الأخ مع أخيه، ابن أمه وأبيه، ولا تفعل الأخت مع أختها، بنت أبيها وأمها، وسيأتي الكلام عن هذه التربية. سعد ابن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، الذي لم ينجب إلا بنات، لم يكن له إلا بنات، قيل بنت أو بنتين، يربي بناته على هذه التربية، ما هذا؟ يقول له إيه؟ نصف مالي. فيقول عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك. الله أكبر، الله أكبر. الآن الناس تكذب وتحتال، اللي يقطع ذراعه خصيصا ليمد يده للناس، أو يقطع رجله خصيصا يقطعها بإرادته، يفقأ عينه بإرادته ليحتال على الناس، يدعي أنه سيعمل عملية أو أنه مريض، ربما يكون مريض صدق أو مريض كذب، ويجيب شهادات مرضية ويحتال على الناس ويكذب عليهم، ليأخذ منهم المال ويظن أن هذا حلال وأن هذا يبارك الله فيه، وأنتم تسمعون وتقرؤون عن امرأة أو عن رجل أو عن طفل يجلس في الشارع ويمد يده للناس وتجيب لها شوية مناديل أو شيء وتقعد تمد إيدها للناس، ويكتشف الناس أنفسهم إن عندها عمارات وأملاك وعندها مال وعندها خيرات كثيرة، وكل هذا احتيال بأدنى الحيل. لكن سيدنا عبد الرحمن بن عوف يضرب المثل في العفة وطهارة النفس، يقول لا، بارك الله لك في أهلك ومالك. أين هذه العفة؟ ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب مذلة. أعوذ بالله، يا رب اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، وبك عن غيرك. يا رب زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا يا ربنا، واجعل ما أعطيتنا عونا لنا على طاعتك. يقول عبد الرحمن بن عوف لا، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. ويخرج يشتغل بيده، يعمل بعرق جبينه كما يقول الناس، فيتكسب ويصبح عبد الرحمن بن عوف من أغنى المسلمين جميعا، كل المسلمين. عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة. عبد الرحمن بن عوف زوج حمنة بنت جحش اللي احنا كنا لسه متكلمين عنها في الحلقات الماضية، سعد بن الربيع أبوها، الخطيب النقيب الشهيد، يشهد مع النبي بدرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه بايع رسول الله، قال بايعوني على السمع والطاعة في النشاط، على السمع والطاعة في النشاط والكسل أو في المكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه أولادكم وأموالكم. بايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة، على النفقة في العسر واليسر، وعلى أن تمنعوني وعلى أن تحملوني حتى أبلغ دعوة ربي. بايعوني على الجهاد في سبيل الله، سماها جابر بن عبد الله بيعة الموت، فبايع سيدنا سعد بن الربيع، بل كان نقيبا على الأنصار من النقباء الاثني عشر، وفي غزوة بدر شارك في بدر، فتح الله على المسلمين في بدر، وجاءت السنة الثالثة في شهر شوال في يوم أحد ليموت سعد بن الربيع. ويضرب مثلا آخر من أمثلة الأنصار الرائعة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك هو أبوها. أبو من؟ أنا قلت لكم دائما لما أتكلم عن شخصية أتكلم عن تركيبة البيت، التركيبة الاجتماعية، لتعلم من تتزوج. سيدنا زيد بن ثابت تزوج السيدة جميلة بنت سعد. ليه تزوجها؟ لأنها بنت سعد بن الربيع، بنت سعد بن الربيع. لما هاجر النبي كان عمر زيد بن ثابت 10 سنوات، وكانت السيدة جميلة بنت سعد لسه ما تولدتش، اتولدت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات. سعد بن الربيع هو الذي نكمل الكلام معه في تركيبة البيت. من هي؟ أم سعد، جميلة بنت سعد، سعد بن الربيع ابن عمرو بن زهير ابن الحارث الكعبية الخزرجية النجارية رضي الله عنها وأرضاها. وأسأل الله أن يجمعنا بنبينا وصحابته في دار كرامته، وأن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان. وأستودع الله دينكم وأماناتكم، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، قد جعلناها دروسا شافعات نافعات.